أهلا بكم في هذه الجولة التحليلية الجديدة. اليوم بين أيدينا مجموعة دسمة جدا من مصادر منصة لوج الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 18 من يونيو 2026.
أهلا بك، متحمس جدا لنغوص في هذه المصادر معا، لأنها بصراحة مليئة بالتفاصيل المشوقة.
فعلا، المهمة اليوم ليست مجرد السرد للأخبار السريعة، نحن أمام مصادر تتراوح بين تحولات جيوسياسية عالمية كبرى وإصلاحات هيكلية عميقة في المغرب، وصولاً إلى حوادث اجتماعية وتكنولوجية في أوروبا تبدو يعني متباعدة جداً.
صحيح، ولكن الهدف من هذا الغوص العميق هو إيجاد ذلك الخيط الناظم الدقيق بين كل هذه الأحداث.
بالضبط، وقبل أن نبدأ من المهم جداً أن نوضح نقطة محورية للمستمعين. المصادر التي سنحللها اليوم تتضمن قرارات وتصريحات سياسية دولية أمريكية وإيرانية وأوروبية.
أيوة، وهذا يتطلب دقة
100%، ودورنا هنا هو النقل المحايد تماماً لهذه المعلومات كما وردت في المصدر دون تبني أي موقف أو الانحياز لأي طرف. نحن هنا للفهم والتحليل فقط.
بالتأكيد.
حسناً، دعنا نفكك هذا الموضوع لنبدأ من الصورة الكبرى. تخيلوا محاولة إصلاح أساسات مبنى ضخم يوشك على الانهيار باستخدام يعني توقيع إلكتروني سريع.
تشبيه مثير للاهتمام.
بينما يقف الجيران في الخارج يتساءلون بخوف عما إذا كان سيسمح لهم أصلاً بدخول الغرفة، هذا بالضبط ما يبدو عليه المشهد العالمي اليوم بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال عن اتفاق تاريخي مع إيران.
اتفاق هدفه الأساسي هو تفعيل فتح مضيق هرمز رسمياً يوم الجمعة المقبلة.
صحيح، لكن التفاصيل هنا غريبة بعض الشيء. جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي ظهر على قناة إي بي سي ليؤكد نقطتين: الأولى أن التوقيع تم إلكترونياً يوم الأحد،
والثانية
وهي التي أثارت استغرابي، تشديده الصارم على أنه لم يتم الإفراج عن أي أموال لطهران في هذه المرحلة. يعني بصراحة هذا يبدو غير منطقي.
كيف ذلك؟
إذا لم تحصل طهران على أي أموال أو تخفيص ملموس، فما الذي يدفعها للقبول بهذا الاتفاق والتوقيع إلكترونياً لفتح أهم ورقة ضغط تمتلكها؟ هل هو مجرد تكتيك لكسب الوقت؟
ما يثير الاهتمام حقاً هنا هو لعبة التوازنات الداخلية. بالنسبة للإدارة الأمريكية الحالية، عبارة لم يتم دفع أي أموال هي موجهة للداخل الأمريكي بحتة،
لتجنب الانتقادات.
بالضبط، هم يدركون أن أي اتفاق سيواجه بهجوم شرس في واشنطن على أنه تنازل، لذا يتم تصدير فكرة أن أمريكا أمنت النفط دون أن تدفع دولاراً.
طيب، ومن الجانب الإيراني؟
بالنسبة لطهران، المسألة الآن ليست مالية بحتة، بل هي محاولة لتخفيف ضغط خانق وتجنب تصعيد عسكري وشيك. التوقيع الإلكتروني يعطيهم مرونة عجيبة.
مرونة للتنصل منه لاحقاً؟
يمكن ذلك. هو اتفاق يسوق كإنجاز، وفي نفس الوقت هو مجرد هدنة تكتيكية لتبريد محركات الحرب، وليس اتفاق سلام شامل.
التبريد التكتيكي، هذا يفسر رد الفعل الأوروبي المتباين الذي رأيناه في المصابر.
صحيح، أوروبا كانت منقسمة.
أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي سارع للترحيب بالاتفاق لضمان حرية الملاحة،
لأن الاقتصاد الأوروبي لا يتحمل أي إغلاق للمضيق يرفع تكاليف التأمين والطاقة.
100%، لكن في المقابل أرسولا فون دير لاين أصدرت تصريحات مليئة بالتحذيرات، تحدثت عن ضرورة احترام سيادة لبنان ومعالجة الملف النووي والصاروخي،
وكأنها تنظر إلى الصورة الأوسع.
بالضبط، وكأنها تقول لواشنطن: أطفأتم حريقاً صغيراً وتركتم الغابة تحترق. هل القلق الأوروبي هنا اقتصادي أم سياسي؟
هو مزيج من الاثنين. دعيني أوضح، الخوف الحقيقي في بروكسل هو أن تقوم واشنطن بإبرام صفقات ثنائية سريعة تؤمن مصالحها، بينما تترك القضايا المعقدة كقنابل موقوتة تهدد أمن أوروبا.
ولهذا السبب كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية تبحث عن سبل للانخراط الأوروبي.
فعلاً، لأن التهميش الآن يعني تحمل فاتورة الفوضى لاحقاً.
طيب، هذا الهاجس بالبحث عن استقرار تكتيكي وطي صفحات الماضي لا يقتصر على القوى العظمى، إذا انتقلنا للمصادر المحلية في المغرب نجد حركة مشابهة جداً، ولكن على مستوى البنية الاجتماعية والمهنية.
الانتقال من تأمين ممرات بحرية إلى تأمين السلم الاجتماعي. مبدأ إدارة المخاطر هو نفسه.
التعاقد.
أخيراً.
نعم، وزارة الاقتصاد والمالية وفوزي لقجع أعلنوا دمجهم كلياً في الوظيفة العمومية بحقوق كاملة بما فيها الترقية. نحن نتحدث عن طي سنوات من التوتر.
وهناك أيضاً ملف الإعلاميين في الأقاليم الجنوبية.
صحيح، انفراج أولي لأزمة المقاولات الإعلامية في العيون والساقية الحمراء وكلميم ودنون بعد اعتصامهم أمام الوزارة، وبدء حوار مباشر مع الوزير مهدي بن سعيد.
خطوات متسارعة لإنهاء أزمات عالقة.
لكن هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. في نفس اليوم نقرأ عن نجاح باهر في بكالوريا 2026.
أرقام كبيرة جداً، صحيح.
أكثر من 262 ألف ناجح، نسبة تقارب 65%. تفوق ملحوظ للإناث، وأكثر من نصف الناجحين حصلوا على ميزات. حتى اليونسكو أشادت بمدارس الفرصة الثانية في المغرب.
إنجاز تعليمي ملموس.
أوافقك، لكن دعنا نفكر بالمنطق المالي. لدينا مئات الآلاف من الخريجين الجدد، وفي نفس الوقت نقوم بدمج جيش من الأساتذة في الوظيفة العمومية. ألا يضع هذا ضغطاً مالياً هائلاً على سوق العمل المستقبلي؟ يعني هل نحل مشكلة اليوم لنخلق تحدياً أكبر للغد؟
هذا تساؤل مشروع تماماً، لكن السر هنا يكمن في مفهوم الاستقرار المؤسساتي.
كيف ذلك؟
دمج الأساتذة قد يبدو مكلفاً على المدى القصير، لكن استمرار الأزمة وإضرابات الشوارع كان سيكلف أكثر، كان سيدمر الثقة في التعليم.
تقصد أن الدولة تشتري السلم الاجتماعي؟
بالضبط، الدولة تدرك أن استيعاب 250,000 خريج بكالوريا يتطلب استثمارات ضخمة وقطاعاً خاصاً قوياً، ورأس المال كما يقال جبان،
لا يحب الاحتجاجات.
100%، المستثمر الأجنبي لن يأتي إلى بيئة غير مستقرة اجتماعياً. طي هذه الملفات العالقة هو رسالة واضحة بأن الأرضية صلبة ومستقرة لجذب الاستثمارات التي ستوظف أجيال الغد.
يدفع المؤسسات للتحرك السريع، المصادر مليئة بأخبار الرقابة والحكامة.
صحيح، هناك تحرك ملحوظ على عدة جبهات.
على سبيل المثال، انضمام المغرب لهيئة مكافحة الفساد بإفريقيا في العاصمة الكينية نيروبي لتعزيز التعاون جنوب.
خطوة مهمة إقليمياً.
وهناك أيضاً الشأن الحزبي. المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورته بسلا أشاد بالإصلاحات الاجتماعية كالتغطية الصحية والدعم المباشر، وأكد موقفه الثابت من الوحدة الترابية.
لكنه لم يكتفي بالإشادة.
بالضبط، كانت هناك دعوة صريحة ومباشرة لمحاربة الريع وتقليص الفوارق المجالية والاهتمام بالمناطق القروية والجبلية. حتى شبيبة الحزب أطلقت قافلة المنتديات الإقليمية للإنصات للشباب.
هذا وعي بالتحديات القادمة.
وفي سياق متصل، انعقاد الدورة الربيعية للمجلس العلمي الأعلى بالرباط بتعليمات ملكية لتحديث آليات التأطير الديني. سؤالي هنا، الجميع يتحدث عن مكافحة الفساد والإنصات للشباب وتقليص الفوارق، هل هذه التحركات مجرد بروتوكولات وشعارات أم أن لها تأثيراً حقيقياً يمكن للمواطن أن يشعر به؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن الأمر يتجاوز البروتوكولات بكثير.
كيف؟
الانضمام لهيئات مكافحة الفساد الإفريقية لم يعد مجرد ترف دبلوماسي. القارة تتسابق لجذب الاستثمارات، والمؤسسات الدولية تطلب شفافية وحكامة حقيقية وليس وعود.
يعني هو شرط للتمويل والاستثمار.
تماماً. وبالنسبة للمناطق القروية التي حذر منها حزب الاستقلال، الفكرة هي أن التنمية إن لم تكن متكافئة ستخلق هجرة قروية تلتهم كل نمو اقتصادي في المدن.
وتحديث التأطير الديني،
هذا هو الأهم ربما. في عصر الهواتف الذكية، الشباب معرضون لسيل من الأفكار. المجلس العلمي يدرك أن الفراغ الفكري سيملأ من الخارج إن لم يتم تحديث الخطاب لواكب العصر ويحصن المجتمع روحيا وفكريا.
مين والتأطير؟ تستمر الحياة بصخبها وسرعتها، وأحياناً تتجاوز كل هذه التنظيمات.
التكنولوجيا خصوصاً تسبق القوانين دائماً.
فعلاً، انظر إلى المجر، المصادر تتحدث عن قفزة مرعبة، تخيل، بنسبة 70% في حوادث سكوتر كهربائي في عام واحد فقط.
يا إلهي، 70%؟
نعم، مما فتح نقاشاً مستعجلاً حول السلامة الطرقية. وفي نفس الوقت نقرأ عن ابتكار شركة هانر لهاتف بذراع روبوتية. التكنولوجيا تتصارع بشكل مجنون.
هذا ما نسميه مشكلة المواكبة. الابتكار يطرح في الشوارع بضغطة زر، والقانون يلهث خلفه لمحاولة تنظيم الفوضى بعد وقوعها.
وهذا الصخب لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يطال السياسة والمجتمع. في بريطانيا، استقالة مفاجئة لوزير الدفاع أربكت الحكومة والبرلمان بأكمله.
قرار فردي يربك مؤسسات عريقة.
وفي تركيا، شائعات غير مؤكدة على مواقع التواصل عن توقيف الممثلة برينسات وزوجها في قضية مخدرات. العالم الرقمي يخلق أزمات من العدم.
سرعة انتشار الشائعة تتجاوز قدرة أي جهة رسمية على النفي. هذه هي الفوضى الحديثة.
إذن فما معنى كل هذا؟ وسط الهواتف الروبوتية والسكوترات العشوائية والشائعات السريعة، تأتي قصة من المصادر لتوقفنا جميعاً.
قصة المعتمر الفرنسي.
نعم، وفاة معتمر فرنسي على متن طائرة متجهة من جدة إلى جنيف. تم نقل الجثمان لمقاعد شاغرة في الخلف، وفجأة تحولت تلك الرحلة إلى لحظة خشوع وتلاوة للقرآن وتضامن مذهل بين الركاب.
لحظة إنسانية خالصة.
100%. وفي المقابل نجد خبراً عن غضب سكان البيضاء بسبب تأجيل افتتاح حديقة الحيوانات بعين السبع. يعني التناقض البشري عجيب. غضب بسبب تأجيل حديقة وخشوع وتضامن أمام الموت في السماء.
هذه الأحداث المتفرقة تلخص عصرنا حقاً. نحن نعيش في حالة من اللايقين السياسي والتكنولوجي، لكن الاستجابة البشرية التلقائية كالتضامن في الطائرة هي ما يعيد التوازن ويذكرنا بهشاشتنا.
فعلاً، لقد قمنا اليوم برحلة طويلة. بدأنا من اتفاقيات تعقد بتوقيعات إلكترونية لحل أزمات كبرى كمضيق هرمز، ورأينا كيف يحل المغرب أزمات عقود بجرة قلم لاستيعاب الشباب، مع محاولات لضبط الإيقاع بالحكمة.
وانتهينا بفوضى سكوترات وهشاشة الإنسان العابر في طائرة.
الخلاصة أننا نحاول باستمرار تنظيم عالم يرفض الثبات.
وإذا كان لي أن أختم بفكرة للتأمل، فهي تتمحور حول ما يمكن تسميته وهم النهايات.
ماذا تقصد؟
لقد رأينا اليوم احتفاء باتفاقيات كبرى، سواء في مضيق هرمز أو في ملف الأساتذة. السؤال هو، هل توقيع الاتفاق هو حقا خط النهاية الذي تتوقف عنده المشاكل؟ أم أنه مجرد طلقة البداية لماراثون أطول وأكثر تعقيداً لاختبار النوايا والقدرة الحقيقية على التنفيذ؟
تساؤل عميق جداً يفتح الباب للتفكير فيما بعد التوقيعات. شكراً لك على هذا التحليل الرائع وتفكيك هذه المصادر المعقدة.
العفو، كان نقاشاً ممتعاً.
وشكر موصول لجميع المستمعين على مرافقتنا في هذا الغوص العميق بين مصادر لوج. سنعود قريباً في رحلة استكشافية جديدة لنبحث معاً عن الخيوط المخفية بين السطور. إلى اللقاء.